والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب مناسب جدا في موضعه، حيث أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر التوحيد أولا، ثم ذكر فضل التوحيد، ثم ذكر وجوب الدعوة إلى التوحيد بعد الخوف من ضده، الخوف من ضد التوحيد، ثم وجوب الدعوة إلى التوحيد، لأن الإنسان إذا أنعم الله عليه جل وعلا بمعرفة التوحيد والتمييز بينه وبين الشرك، ما يصح له أن يقر الآخرين على ما هم عليه من الشرك، سواء كان أكبر مخرج من الملة أو أصغر غير مخرج من الملة أو بدعة، إن كل هذه منها ما ينافي التوحيد الذي هو الشرك الأكبر، والشرك الأصغر والبدعة تخدش التوحيد. فبعد معرفة هذه الأمور أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين ويفسر التوحيد تفسيرا واضحا جليا حسب ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. كتاب الله جل وعلا كله يدعو إلى التوحيد، وفي ثواب الموحدين وفي عقاب المشركين. باب تفسير التوحيد. وعطف على التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، فهو عطف بيان وإيضاح، لأن المراد بالتوحيد ما هو؟ هو شهادة أن لا إله إلا الله. وما هي شهادة أن لا إله إلا الله؟ هي التوحيد، فهو من عطف المترادفين يعني المتساويين. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والتفسير هو الإيضاح والبيان، مثل ما يقال تفسير القرآن، يعني يوضح المراد بالقرآن، المراد بالآيات بالتفسير. تفسير العلماء رحمهم الله، وهي عدد من الكتب، منها ما هو من كتب المحققين السالمة من التحريف والتأويل، ومنها ما لا يخلو من تحريف وتأويل، فيكون المرء على بصيرة ويسأل عما يشكل عليه، أو لا يقتني إلا مثل كتب المحققين من العلماء رحمهم الله، مثل من تفسير القدامى تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، وكمختصره تفسير ابن كثير رحمه الله، ومن كتب التفسير الحديثة مثل فتح القدير للإمام الشوكاني رحمه الله، ومثل تيسير العزيز الحميد، تيسير العزيز الكريم الذي هو تفسير الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله. فكلها كتب واضحة جلية والحمد لله سالمة من التحريف والتأويل. فينتبه المرء لتفسير التوحيد، لأنه إذا لم يفهمه حقيقة يخشى أن يقع في الشرك وهو يظن أنه موحد. يقع في الشرك، كما هو حال كثير من من يدعي الإسلام وهو بعيد عن الإسلام، يصلي ويصوم ويحج ويعتمر، ثم إذا انتهى من صلاته توجه إلى صاحب القبر وخضع عنده الخضوع الكامل والتذلل، وسأل صاحب القبر أو الولي أو السيد، هذا الشرك الأكبر. والشيطان يريد من ابن آدم أن يعمل هذا العمل ليستريح منه، يكون كافر مشرك مثله، يكون عابدا للشيطان لأنه أطاع الشيطان حتى وإن صلى وإن صام. فينتبه المسلم لهذا لا يقع في الشرك من حيث لا يشعر. والشرك ما يعذر الإنسان بجهله، لأنه مما افترضه الله على العباد. أول ما فرض الله على العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ولا يصح الإيمان بالله حتى يكفر بالطاغوت، ولا يصح وينفع الكفر بالطاغوت حتى يؤمن بالله. فلا بد من معرفة التوحيد، لا بد من معرفة الشرك حتى يحذره. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. اللي ما يعرف الجاهلية يقع في الشرك من حيث لا يشعر، لكن اللي عرف الجاهلية وعرف أن الرسول حذر من هذه الجاهلية ما يقع فيه بإذن الله. لكن المشكل إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، ينشأ في الإسلام من لا يعرف الكفر، فيجمع بين الاثنين فيخسر الدنيا والآخرة، ما يجتمعان. وكثير ممن يدعي الإسلام اليوم يجمع بين الشرك والتوحيد في زعمه، وهو لا توحيد لا شيء. مثلا اللي يصلي ثم إذا انصرف من صلاته توجه إلى صاحب القبر وسأله، هذا الشرك الأكبر، وبطلت صلاته وبطل عمله كله. والله جل وعلا حذر من هذا بقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والرسول عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا يعلم أزلا أنه لا يشرك ولا يحبط عمله، لكن ليبين جل وعلا للأمة وللعباد هذا الرسول لو أشرك حبط عمله، وهو مستحيل أن يشرك لأن الله جل وعلا عصمه. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وهي لا تسرق بإذن الله، لكن يقول عليه الصلاة والسلام: لو سرقت ما عفوت عنها لكونها بنتي. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يحبط العمل، ما هو الذي يحبط؟ العمل الذي يظن المرء أنه يتقرب إلى الله، ما هو بعمل المعاصي والفجور، هذا لا قيمة له. لكن الذي يحبط، الذي يتراءى للمرء أنه يتقرب به إلى الله، يعني يصلي ثم يشرك، يحبط عمله تحبط صلاته. فواجب على المسلم أن يعلم ذلك، ولا يجوز أن يقال إن هؤلاء جهال مثلا اللي يعبدون القبور ويتوجهون إليها جهال يعذرون بجهلهم. لا، قد يعذر بجهله ببعض الأفعال والأعمال، لكن بالشرك لا، ما يعذر فيه أحد، لأن معرفته واجب على كل إنسان، أو أوجب عليهم معرفة الصلاة، يعرف التوحيد ويعرف الشرك أوجب عليهم معرفة الصلاة. وهل يقال إن المسلم معذور لو جهل الصلاة، لو صلاها على غير الصواب وغير الصحيح يعذر؟ ما هي عذر، لو صلى صلاة الظهر مثلا ركعتين أو أربع ركعات، أو صلى صلاة العصر خمس ركعات، هل يقال يعذر هذا جاهل؟ لا، وهو يعرف أنه لا يعذر في هذا. فكذلك التوحيد والشرك لا يعذر أحد بجهله. نعم.
وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب.
وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يقول الله جل وعلا للمشركين: أولئك، هؤلاء الذين تدعونهم، الملائكة وعزير والمسيح عيسى بن مريم، وأي نبي من الأنبياء أو من الصالحين تدعونهم، هؤلاء هم أنفسهم يتقربون إلى الله ويحرصون على القرب من الله رجاء ثوابه وخوفا من عقابه. فكيف تطلب منه أنت؟ هو عبد مثلك، إلا أنه فضل عليك، فكونه عبد لا يصح أن يعبد، لأنه هو نفسه يتقرب إلى الله ويحرص على أن يكون قريب من الله، فهو متذلل متقرب إلى الله جل وعلا. فلا يليق بك أيها العبد أن تعبد عبدا مثلك، وإنما أعبد المعبود، أعبد الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هم من يعبد غير الله لا يخلو، إما أن يعبد تقي أو يعبد الشيطان والجن. إن كان يعبد تقي فهذا التقي يتقرب إلى الله جل وعلا مثله، حريص على القرب من الله، فما يرضى أن يصرف له شيء من أنواع العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت، غضب عليه الصلاة والسلام وقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. لا تشرك بين الخالق جل وعلا والمخلوق بالعطف بالواو، وإنما لا مانع أن تعطف بثم، لأن فرق بين الواو وثم. الرجل قال للنبي: ما شاء الله وشئت، فغضب عليه ورد عليه عليه الصلاة والسلام. لكن لو قال: ما شاء الله ثم شئت، أو ما شاء الله ثم شاء فلان، ثم تختلف عن الواو، لأن الواو تدل على التشريك والعطف والتساوي، ثم تدل على الترتيب والتراخي، يعني الأول ثم يأتي بعده هذا. مثلا تقول: لولا الله وحذق السائق كان انقلبت السيارة، نقول هذا لا يجوز، مثل قول الرجل: ما شاء الله وشئت. تقول: لولا الله ثم حذق السائق لانقلبت السيارة، نقول هذا صحيح، لأن فرق بين الواو وثم. فالله جل وعلا يقول: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هؤلاء الذين يدعون الملائكة ويدعون عزير ويدعون المسيح عيسى بن مريم، هؤلاء عباد لله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يتقربون إلى الله جل وعلا بفعل الطاعة والبعد عن المعصية، فكيف يعبدون؟ أما الصنف الثاني الذي يعبد من الشياطين والأصنام وهؤلاء، فهذه لا حقيقة لها ولا تستحق شيئا. فلا يجوز التقرب إلى مخلوق كائنا من كان بما هو حق لله جل وعلا وهو العبادة. وأكثر ما يدخل على الناس ويؤثر عليهم الغلو، مجاوزة الحد، يعني يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله وقربة ويتقرب بها إلى الله، لكن لا تحملك محبته على أن تصرف له شيئا من حق الله. هو نفسه عليه الصلاة والسلام لا يرضى بهذا، وهو بعث لحماية حق الله جل وعلا وحماية جناب التوحيد. فالذي يقول مثلا يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، هذا جعل توجهه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما لي من ألوذ به، واللياذ والعياذ حق الله جل وعلا، تلوذ بالله وتعوذ بالله، بخلاف المخلوق الحي الموجود الذي يستطيع أن ينفعك ببعض الشيء، هذا نعم توجه إليه واسأله، لكن ميت أيا كان أو غائب ما يجوز لك ذلك، إذا سألته جعلته شريكا لله، وهذا الغلو، يعني تجاوز المحبة المشروعة إلى المحبة المحرمة. والوسيلة بمعنى القرب، يعني يطلبون القرب من الله بماذا؟ بالعبادة، يعبدون الله جل وعلا، فهم خائفون من الله يتقربون إلى الله جل وعلا بالعبادة. وهذا من تفسير التوحيد أنه لا يجوز للمرء أن يصرف شيئا من أنواع التوحيد لغير الله كائنا من كان، حتى وإن كان من كرام الملائكة ومن كرام الرسل وغيرهم.
نعم. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني،
وقوله جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وإذ قال إبراهيم، إبراهيم عليه السلام أبو الحنفاء، وهو أبو من بعث من بعده من الأنبياء والرسل، كلهم من ذرية إبراهيم، والله جل وعلا قال عنه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فهو تبرأ من أحب الناس وأقرب الناس إليه لما لم يقبل توحيد الله، تبرأ ممن؟ من أبيه، وتبرأ من قومه، ما كان معه على الحق أحد في أول الأمر، ثم كما أخبر الله جل وعلا فآمن له لوط ابن أخيه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، يعني كل الناس، تبرأ من أبيه وتبرأ من قومه، تبرأ من الجميع، إنني براء، هذا النفي، بريء مما تعبدون، بريء من كل ما تعبدونه إلا الله. قد يفهم منه أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فتبرأ من الجميع إلا الله جل وعلا. إنني براء بمعنى بريء وبعيد مما تعبدون من دون الله، من أي معبود يعبد من دون الله، إلا الذي فطرني. ولم يقل عليه السلام إلا الله، قال إلا الذي فطرني، بيان أن الذي فطر الشيء هو الذي يستحق العبادة، هو الذي خلقك وتصرف العبادة لغيره، إلا الذي فطرني. ودل على أن الآلهة ليس لها شيء من هذا ولا تستطيع أن توجد، فلا تستحق شيئا من أنواع العبادة، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه، أوصى بها بنيه كما جاء في آية البقرة، وحذرهم ووصاهم بتوحيد الله جل وعلا. فمنهم من قبل هذه الوصية وتمسك بها وعض عليها بالنواجذ، ومنهم من رمى بها عرض الحائط ولم يلتفت لها فخسر الدنيا والآخرة. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون إلى هذا. نعم.
وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله،
وقوله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الأحبار العلماء، ولهذا يقال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر هذه الأمة، ويقال عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه حبر من أحبار اليهود. عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود الذين أسلموا وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالأحبار العلماء، والرهبان من الرهبنة والعبادة، الراهب العابد. فالأحبار غالبا في اليهود، والرهبان في النصارى، لأن النصارى يغلب عليهم العبادة على الجهل والضلال، واليهود يغلب عليهم العلم، عندهم علم لكن لم يعملوا به. فاليهود غضب الله عليهم لأن عندهم العلم ولم يعملوا به، والنصارى ضلال يعبدون الله على جهل وضلال، ولهذا أمرنا الله جل وعلا أن نسأله الهداية إلى الصراط المستقيم، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين. والمغضوب عليهم اليهود معهم علم فلم يعملوا به، والضالون النصارى عبدوا الله على جهل وضلال. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني اتخذوهم أرباب يعبدونهم. والمسيح ابن مريم، يعني عبدوه من دون الله. تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وعدي بن حاتم الطائي يسمع. عدي بن حاتم الطائي من العرب ومن أجاود العرب، ومشهور أبوه بالكرم، أكرم، يقال فلان أكرم من حاتم، وهذا عدي ابنه. وحاتم مات في الجاهلية، وعدي لما جاء الإسلام وغزت جيوش النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرب وطنه حائل، وفي جبلي طي أجا وسلمى، لما قربت الجيوش الإسلامية هرب وذهب إلى الشام هارب، ما يريد الإسلام. فوقعت في الأسر أخته، فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت عن نفسها فرحمها عليه الصلاة والسلام، وأكرمها: ارحموا عزيز قوم ذل، وهي من ناس كرماء وامرأة مسكينة. فقالت، مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له كلاما من ضمنه أنه مات الوالد وغاب الوافد، وافدي ما عندي أحد، وأنا امرأة كبيرة ما بي قدرة للخدمة، وما عندي دراهم أدفع أفتدي نفسي، فمن علي من الله عليك؟ تقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من أنت؟ فقالت: أنا فلانة أخت عدي ابن حاتم. قال الذي فر عن الإسلام، قالت: نعم يا رسول الله، لكن ما أستطيع أفتدي نفسي ولا في قدرة للخدمة، امن علي. فمن النبي صلى الله عليه وسلم عليها وحملها وأعطاها ما يكفيها وقال: اذهبي، لأنه عليه الصلاة والسلام نظره بعيد، يعرف عليه الصلاة والسلام أن هذه المنة على هذه العجوز سيكون لها أثر كبير في نفوس العقلاء والكرماء والرجال، حتى وإن كان كافر ومشرك، إذا أتي من جهة الكرم والطيب فهو يدرك ذلك. فذهبت ولم تقف دون عدي، فقالت: ضيعت نفسك، جئتك من أكرم الخلق، جئتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضع يدك في يده تسعد في الدنيا والآخرة. ولامته وقال: أتظنين أنه يقبلني؟ يعني يسامحني لما حصل مني ما حصل؟ قالت: نعم. وما رد أحد عليه الصلاة والسلام. فجاء رضي الله عنه وأكرم النبي صلى الله عليه وسلم وفادته، لأنه كريم من كرماء، وأسلم رضي الله عنه. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وعربي يدرك ويعرف المعنى. قال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم، ما عبدناهم، لأنه تنصر صار نصراني، لأن من العرب من تنصر، ومنهم من تهود، ومنهم من صار مجوسي، ومنهم من بقي على شركه، وقليل منهم الحنفاء، يعدون على الأصابع كورقة بن نوفل وقس بن ساعدة رحمة الله عليهم، بقوا على الحنيفية ملة إبراهيم، لكن الكثير من العرب اعتنق النصرانية، ومنهم من اعتنق اليهودية، ومنهم من اعتنق المجوسية، ومنهم من بقي على شركه ككفار قريش. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم، هذه الآية تقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ما كنا نتخذهم أرباب، ما عبدناهم، ما سجدنا لهم، ولا صلينا لهم، ولا زكينا لهم، ولا صمنا لهم، لا. فقال عليه الصلاة والسلام: أليسوا يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى، صحيح. لقالوا: هذا حرام اجتنبناه، له في الشريعة حلال، وإذا قالوا هذا حلال فعلناه له حرام. قال عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادتهم. إذا أطعت مخلوقا في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فتلك عبادته، ما يلزم أن تسجد له. هذا من تفسير التوحيد، أن الشرك مثلا ما يلزم منه السجود للمخلوق أو للمعبود من دون الله، وإنما إذا أطعته في معصية الله فقد اتخذته إلها، كما هو حال بعض الناس يطيع السادة والكبرى والملوك والعظماء في معصية الله، فقد اتخذهم إلها من دون الله حتى لو لم يسجد له ولم يصلي. لأن بعض الناس يظن ويتصور أن الشرك أن تأتي إلى صنم أو قبر أو معبود من دون الله تسجد له وتصلي، لا، هذا شرك. لكن كذلك الشرك عبادة المخلوق طاعته في معصية الله وتحليل ما حرم الله إذا حلله أو تحريم ما حل الله إذا حرمه، فتلك العبادة. مثل هذا مثلا ما يفعله بعض الناس تحليلا للحرام، مثلا مثل تحليل الربا أو تحليل الزنا أو نحو ذلك، ثم يطاع في هذا، هذا الكفر، هذا الشرك. فرق بين من يرابي وهو يعتقد الحل أو يرابي وهو يعتقد الحرمة. يرابي يعتقد الحل، هذا كافر، لأنه استحل ما حرم الله. يرابي وهو يعرف أنه حرام لكن يقول مبتلى، نقول هذه كبيرة من كبائر الذنوب ما تخرجه من الملة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم